أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية وهي 77 سورة البقرة وقفنا عليها في آخر حديث لنا، وذكرنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى يعلم العباد ويأمرهم بالبر، أمر بالبر. وما هو البر؟ هذه الخصال التي يذكرها الله سبحانه التي تسع كل أعمال الخير. يبقى البر أعمال الخير الكثيرة الواسعة المانعة الجامعة، أعمال البر. وهنا البر يقول العلماء البر اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الطاعات، كل طاعة الله عز وجل يتقرب إليه بها طاعة يحبها الله سبحانه من العباد، سواء هذه الطاعة كانت فعلا يفعله الإنسان، قولا يقوله الإنسان، نية ينويها الإنسان، كل أعمال البر يؤجر عليه الإنسان ويحبه الله سبحانه تبارك وتعالى. ويأتي البر في القرآن ويذكر عكسه الفجور، ويأتي البر ويذكر عكسه الإثم، يقول إن الأبرار لفي نعيم عكسهم وإن الفجار لفي جحيم. يبقى البر عكسه الفجور، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وهنا البر أصحابه الأبرار، النتيجة من وراء البر الجنة، إن الأبرار لفي نعيم. العكس الفجور أصحابه الفجار طريقهم إلى النار. كذلك يقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فجعل البر والتقوى عكسها الإثم والعدوان، البر عكسه الإثم، التقوى عكسها العدوان. إبع على ذلك ربنا سبحانه يأمرنا بالبر الذي ينافي الفجور الذي ينافي الإثم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر العمل الذي يؤجر عليه الإنسان، سواء كان عملا بلسان الإنسان، عملا بقلب الإنسان، عملا بجوارح الإنسان. قيل وسمي البر من اتساعه، من اتساعه، وده أصل الكلمة حين يقال البر، هذا البر يعني المكان الواسع الفسيح الذي يمشي فيه الإنسان، كأن البر مأخوذ من ذلك، من أصل هذا الاشتقاق. يبقى أعمال الواسعة في عبادة الله وطاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. ذكرنا أن الله سبحانه يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. للإنسان يقف على حاجة واحدة بس هو ده البر، إن أنا بصلي ناحية الكعبة، إن أنا بصلي ناحية بيت المقدس، إن أنا بصلي ناحية المشرق أو المغرب، فيقول: لا، مش هو ده بس البر. البر أن تطيع الله في كل شيء حيثما وجهك الله سبحانه، تصلي إلى بيت المقدس تصلي، تصلي إلى بيت الله الحرام تصلي، ولا تقف على ذلك، لأن المنافقين وقفوا عند هذا الحد، اليهود والنصارى كذلك، المشركون وقفوا عند ذلك وبدأوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم: إيه اللي خلاكم تحولوا من بيت المقدس وتحولوا إلى بيت الله الحرام؟ يا إما دي كان صح يا إما ده كان صح، وبدأوا يجادلوا وقفوا عند هذا، مش عايزين تحتعوا عنا. فربنا يقول: فين باقي أعمال الخير؟ فين باقي أعمال الإسلام؟ بس وقفتوا عند هذا عشان تناقشوا وتجادلوا. صفة المنافقين كثرة الجدل، يجادل كثيرا فيما يفهمه وما لا يفهمه، فيما يعقله وما لا يعقله يجادل، فربنا سبحانه وتعالى يوقفهم عند يقفوا عند حدكم. الأمر هذا أمر الله، هو الذي يوجهكم حيثما شاء سبحانه تبارك وتعالى. فإذا أمركم بالبر فأتوا بجميع الخصال، ولا تقف عند خصلة واحدة وتقول هي هذه فقط. كذلك خطاب للمؤمنين، الأمر مش كونك إن أنت صليت خلاص أنا مصلي يبقى أنا ضامن الجنة، فين باقي أعمال الإسلام؟ أعمال الإسلام هذه التي يذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى المؤمن يعمل جميع أعمال الإسلام وهو على خوف، وهو على وجل، وهو على حذر من أنه يخطئ فيدخل النار. المؤمن دائما يخاف. شوفوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة لما أمنت مكر الله، لو إن أنا دخلت الجنة بس رجلي دخلت لخفت على الرجل الثانية تسحبني إلى النار، أما أدخل كل الجنة يبقى نئما بعد ذلك. هذا الإنسان الذي هو ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا أبو بكر الصديق الوحيد الذي ذكر في هذه الآية وفي القرآن، يذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى بأنه كان مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه وكانوا الصادقين وكانوا المفلحين، لكن أبو بكر الصديق الذي كان معه في الهجرة، الذي كان معه في الغار، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه، فذكره بهذه الصيغة بهذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو وهو مع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد له أنه في الجنة، أبو بكر الصديق في الجنة، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لو وزن إيمانها كل الأمة بإيمان النبي صلى الله عليه وسلم لرجح إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر الصديق، الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لرجحت خفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا يقول ذلك، أين هذا الذي يقوله أبو بكر من هذا المغرور يقول أنا صليت أنا ضامن الجنة، ضامن جنة إيه اللي تضمنها؟ الإنسان لا يخاف مكر الله سبحانه ولا يأمن مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. يبقى المؤمن يأتي بأعمال البر ما استطاع منها، يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله، يرغب فيما عند الله ويرهب مما عند الله سبحانه. ولكن البر من آمن، يبقى صفات الإيمان التي ذكرناها قبل ذلك، أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، أن تؤمن بالله، ثم بعد ذلك الأفعال. بهذا الإيمان أهم الأشياء أن يكون في قلب الإنسان الإيمان، لأن أعمال الجوارح لن تقبل إلا بهذا الإيمان. إذا كان الإيمان في القلب نفعه الصلاة ونفعه الصوم، إذا كان لا والله ما فيش إيمان في القلب زي المنافقين، لا تنفعهم صلاتهم ولا ينفعهم صيامهم اللي تظاهروا به أمام الناس، وقال الله سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى أعمال القلب الإيمان، يؤمن الإنسان المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضائه وقدره سبحانه، ثم يفعل الطاعات. من هذه الطاعات ما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أنه يؤتي المال على حبه ذوي القربى، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائدين وفي الرقاب. آتى المال هؤلاء ستة أصناف يذكرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإن كان سيذكر في سورة التوبة أصنافا الذين يؤتون الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، يذكر الذين يؤتون الزكاة، وهنا الإنفاق على عمومه من صدقة وزكاة وغيرها، هذه الصدقة العام للنحيد، بعد ذلك التخصيص في الكلام عن الزكاة. أتى المال، أنفق المال، أعطى هذا المال على حبه، على حبه، على حبه، إما على حب الله سبحانه، وإما على حبه لهذا المال وشح نفسه فيعطيه، وإما على حب الإيتاء، يعني يحب الصدقات، يحب أنه يتصدق ويفرح بذلك، فرجع إلى حبه لله سبحانه تبارك وتعالى. فالمؤمن ينفق محبة في الله سبحانه، وأملا أن الله سيزيده وأن الله سيضاعف له الأجر عنده ويعطيه في الدنيا البركة والرزق الوفير سبحانه تبارك وتعالى. آتى المال على حبه ذوي القربى، فبدأ بهم ذوي القربى، وذوي القربى تأتي في القرآن في آيات في ذكر المغانم، وتأتي في ذكر الفيء، والمقصود بها قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ذوي القربة. فلما جاءت في الصدقات هنا قرابة كل إنسان، قرابة كل إنسان، يبقى آتى المال على العموم، آتى أعطى هذا المال لقرابته. وقد ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الصدقة على الإنسان صدقة، والصدقة على القريب له فيها أجران، صدقة وصلة، صدقة وصلة، وخاصة إذا كان هذا القريب كاشحة مخاصمة، إنسان مخصمك، ابن عمك، ابن أخيك، كذا بينك وبينه شيء من المخاصمة والمشاحنة، ومع كده تروح تتصدق عليه وتعطيه، إن هذا أعظم في الأجر، لأنك بتكسب مودته بذلك وتكسب رضا الله عز وجل قبل ذلك. فهنا يقول آتى المال على حبه، يعني وهو شحيح في نفسه، ومع ذلك لا يبخل على الله سبحانه ويخرج هذا المال على حبه ذوي القربى. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه قبل ذلك، رواه البخاري ومسلم، انه اعظم الصدقه اجرا ان تصدق وانت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتامل الغنى، تخشى الفقر وتامل الغنى. يعني حين يكون الانسان في صحته وفي قوته، ونفسه تحدثه ان خليك عشان تبقى معك الوف مؤلفه، تبقى مليونير، تبقى كذا، ومع كذا يقول لا هتصدق ويتصدق، هذا اعظم ما يكون في صدقه الانسان، ان تصدق وانت صحيح شحيح، تامل الحياه وتامل الغنى وتخاف من الفقر. يبقى ذو القربى أمر الإنسان بأنه يعطيهم مما رزقه الله سبحانه تبارك وتعالى. الثاني قال واليتامى، واليتامى وذكرنا هذا قبل ذلك، اليتامى جمع يتيم، وأمرنا الله سبحانه بإعطاء اليتيم، تعطي لليتيم يعني لاستحقاقه، وإلا إذا كان اليتيم غنيا هتدي له إيه؟ إذا كان هذا اليتيم غنيا، قد يكون اليتيم وارث مليون من أبيه، وفي اللي بينفق عليه أيمين عليه الأولياء بتوعه بينفقون عليه، هذا مش محتاج عشان أقول أعطي هذا اليتيم. يبقى هنا اليتيم المقصود هنا الذي يحتاج، يتيم وفقير. ولما هتعطي هتعطي لمين؟ هتعطي لأولياء هذا اليتيم، أو إذا كنت ستعطيه شيئا يعني بتجيب له ثياب، تجيب له كذا، تعطيه شيء عيني هو يقبل ويلبس أو يأكل. أما إذا كان مالا تتصدق على اليتيم الفقير، يبقى تعطي لوليه لينفق على هذا اليتيم. وذكرنا أن اليتم من معانيه الانفراد، ومن معانيه الإبطاء، ومن معانيه الغفلة، فسمى اليتيم لذلك، لذلك لأنه انفرد عن كاسبه، عن أبوه مات هذا اليتيم فصار منفردا، مين ينفق عليه هذا؟ كذلك سمي يتيما لغفلة الناس عنه، يتغافلون عنه، سمي يتيما لإبطاء البر إليه، لأن العادة في ناس يقول لك لا عنده فلوس، لا عنده كذا، ده فلان قايم بأمره، ما حدش بينظر لليتيم، فيتباطؤون عنه، فسمي اليتيم يتيما لذلك. وذكر المساكين، المساكين والمسكين أعلى درجة من الفقير، الفقير المعدم ما حلتوش حاجة خالص، المسكين عنده بس ما يكفهوش، ما يكفهوش. فهنا لما ينبه بالمسكين يبقى الفقير داخل في ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله الفقراء الزمنة الضعاف الذين لا حرفة لهم، الذين لا حرفة، هذا الفقير يعني الذي لا شيء له، لا عنده حرفة يحترف بها أنه يقدر يطلع يشتغل، أضعف من أنه ذكر الزمنة، يعني اللي عنده مرض مزمن يقعله ما يقدرش أنه هو يخرج يشتغل، وأيضا لا مال عند هذا، يبقى لا مال ولا كسب عنده هذا الفقير. فيقول الإمام الشافعي وكذلك أهل الحرفة الضعيفة التي لا تقع من حاجتهم موقعة، يعني ليه حرفة بس ضعيفة، عنده عيال وعليه نفقة وبيحاول ولكن ما بيقدرش يجيب ما ينفق على هؤلاء، فقال لنا هنا هؤلاء الفقراء المعدم. المسكين أعلى حالا شوية من الفقير، له حرفة تقع منه موقعة ولكنها لا تكفيه، لا تكفي، يعني عنده يدوبك نص حاجته من هذه الحرفة عنده، ويبقى الباقي يستلف ويأخذ، هذا يحتاج، يعطى هذا الإنسان ما يكمل له حاجته في ذلك. ابن السبيل، ابن السبيل ذكره الله ووصى عليه، وهنا ما كانش يكفي أن يقول فقير وخلاص أو المسكين وكفاية ما هو ابن السبيل يبقى مسكين، لا، لأن ابن السبيل قد يكون غنيا، قد يكون ابن السبيل غنيا. ابن السبيل سمي ابن سبيل وأفرده الله سبحانه، لاحظ ما قالش وأبناء السبيل، الفقراء يذكرهم فيجمع، اليتامى ويجمع، ابن السبيل يذكره مفرد، لأن العادة إن ابن السبيل يسافر لوحده، إنسان طالع من بلد مسافر لبلد تاني، أو مسافر ومعاه مجموعة وساعة لما حيجي لك يطلب منك أنا هيجي لك لوحده، المجموعة اللي معاه ما كفتوش، ما حدش اداله، كل واحد قال نفسي وتركه، فانفرد هذا الإنسان فسمي بابن السبيل. ابن السبيل ابن الطريق، يعني المسافر، المسافر كأن الطريق تبرزه، فكأن الطريق ولدته، كأن الطريق ولدته، لأنه لولا السفر لولا ظهر لك أنت كنت تعرفه منين ابن السبيل ده، واحد مسافر من بلد لبلد ليقصد حاجة وبعدين احتاج، نزل في مكان سرقت منه فلوسه، ضاعت منه نفقته، عجز واحتاج وقف احتار، فصار كأن السفر أبرزه لك، فكأن مش أبوه ولا أمه اللي عرفوك عليه، لا، اللي عرفك على الطريق، إنه كان في الطريق، فسمي بابن السبيل ابن الطريق لانفراده عن أحبابه وانفراده عن وطنه وأصحابه، فهو يتوق إلى الرجوع إلى بلده لكن معهوش، فلكون الناس العادة ما يسوقوش في ابن السبيل، فربنا سبحانه وتعالى يوصي خد بالك، قد يكون هيروح فين هذا الإنسان، هيضيع، هيموت من الجوع، ما يلاقيش اللي رجعه إلى بلده. والكثير من الناس يقوموا يزعمون أنهم أبناء سبيل، يقوم الإنسان يبخل يقول لك أنا مش هديله، ما نديت امبارح لوحة طلع نصاب، اديت من كم يوم، فليكون إن كثير يدعون ذلك ويكذبون، أصبح الناس عندهم نفرة من ابن السبيل. لذلك يوصي الله عز وجل ما تعملش إنسان بجريرة غيره، يبقى هنا ابن السبيل شوفوا إذا كان محتاجا فأعطي لهذا الإنسان، وليهن عليك العطاء حين تعطيه ابتغاء وجه الله سبحانه، فكأنه يستعطفك حين يقول ابن السبيل، ده واحد، ده واحد وحيد مشتاق لأهله وبلده، ادي هذا الإنسان، وما تقولش ما هو غني في أهله، ما بنبصش غني في أهله، هنا الآن هيوصل لأهله إزاي، يوصل لغنى الآن. وكرم ربنا سبحانه تبارك وتعالى أنه أمرك أن تعطي هذا الإنسان ولو من الزكاة، ولو من الزكاة، مع أنه غني، هذا غني، وما تقولوش دي سلف ولما ترجع بلدك تدهالي، لا لا لا، أعطي الآن وهي سبها لله سبحانه تبارك وتعالى، ما تطلبهاش من هذا الإنسان، كرم عظيم من الله، يعود العباد على أن يكونوا كرماء وعلى أن ينفقوا في سبيل الله سبحانه ولا يبخلوا على الخلق. فلذلك ربنا سبحانه كأنه يقول لك لا تضجر من ابن السبيل وأعطه، حتى لو كان لابس لبسا حسنا، حتى لو كان كذا محتاج في طريقه، تديله قد إيه؟ يقول لك عطاء مراعى، عطاء مراعى. يبقى ابن السبيل اللي يمكن الفقير يدي الإنسان، وإنسان غني يقول لك طبعا حد الفقير ده 1000 جنيه، لأن الفقير يمكن يعمل له مشروع، يعمل له حاجة ينتفع بالألف جنيه دي. طيب ابن السبيل هذا حنديله هذا المبلغ؟ يقول لك لا، ابن السبيل ما هو غني في بلده، لكن اديله على قدر حياكل ويشرب في الطريق والمواصلة اللي هتوصله لغاية بلده، هذا الذي تعطيه لابن السبيل. يبقى هذا اللي يسميه العلماء يعطى عطاء مراعى، عطاء مراعى، يعني بقدر ان مش ابن السبيل حنديله المال اللي زود على الثروه اللي في بلده، لا، طالما مش عارف يوصل لمالي اعطيه ما يتمكن منه للوصول لبلده، حتى ولو كان هذا المال من زكاة المال. للحديث بقية ان شاء الله، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.